بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صحيحة عمر بن حنبل أو مقبولته على المعروف المشهور وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي الذي يستفاد من مشهور الكلمات أن الحديث ناظر إلى الناس مثل ما قطع النظر عن بعض المناقشات التي فيما بعد صارت إلا أن الكلام الذي أخيرا حصل سابقا كان يبحث هذا البحث لا بهذه الشدة، أخيرا حصل هذا البحث بشدة بين المتأخرين والمعاصرين. البحث حول مفاد الحديث وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بصدد جاء نسب الفقيه قاضيا فقط، يعني مفاد هذه الرواية المباركة خصوص القضاء ليس إلا، أم مفاد هذه القضاء، وهذا ما أصر عليه الجملة خصوصا من المعاصرين، قدماء موجود لكن عند القدماء باعتبار مسألة ولاية الفقيه لم يصل إلى هذا البحث الذي أخيرا ابتداء من المرحوم الشيخ النراوي قدس الله نفسه. الشيخ النراوي هو الذي بدأ بهذه الصورة من بحث ولاية الفقيه في كتاب العوائد، فتدريجا دخل البحث في تلك الصورة من زمانه، فمثلا صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري هؤلاء الذين جاءوا من بعده تعرضوا لهذه المسألة بإطلاقها وعدم إطلاقها. الآن كيف ما كان، فصار محل الكلام خلال هذه الفترة من بعد الشيخ النراغي وبشدة بين الإعلام أنه هل المراد بهذه الرواية المباركة نسب الفقيه قاضيا فقط كما عليه جملتون لأنه منصوب للقضاء فقط، أم أن الفقيه إضافة إلى كونه قاضيا هو متولي للشؤون العامة، يتولى الفقيه للشؤون العامة جميعا. بعبارة أخرى الفقيه كما جاء في الرواية بمنزلة السلطان وبمنزلة بإصطلاح القاضي، فهو الحاكم في جميع الأمور الاجتماعية وجميع الأمور العامة، وفي نفس الوقت أيضا منصب القضاء له. طبعا يحتمل أن التأكيد بينهما لخصوصيات في منصب القضاء، ويحتمل باعتبار اندكاك منصب القضاء في السلطان، لأن السلطان أعلى شأنا ومنزلة من القاضي وكل الأمور على أين ترجع إليه. سيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا في محله. كيف ما كان المشهور بين الأصحاب أن بصراحة الرواية تدل على النسب، لكن رأينا أن مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حذف صدر الرواية وأورد مكانها رواية أخرى قرأناها سابقا عن رجلين من أصحابنا بينهما فرضيا بعدلين فجعلا بينهما عدلين واختلف العدلان فيما بينهما عن أي حكم، عن حكم أيهما يمضي، فقال عليه السلام الحكم ما حكى به أفقههما وأورعهما وأصدقهما في الحديث. فالشيخ الصدوق قدس الله نفسه أورد هذه الرواية عن داود بن الحسين بلحاظ ببيان أن به اصطلاح هذه الرواية تدل على مسألة مسألة قاض التحكيم لن نصب، وخصوصا وجعل عنوان الباب كذلك باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، جعله عنوان الباب. قلنا قبل الورود في صحيحة عمر بن حنظله ابتلاء نتعرض لهذا المسألة، هل ما أفاده الصدوق رحمه الله صحيح، يعني واقعا يفهم قاض التحكيم من رواية داود بن الحسين؟ أولا حذفه لرواية عمر بن حنظله غريب، ما أي ترجيح لرواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنظله، خصوصا وهو قال روي عن داود بن الحسين، هو بنفسه هكذا قال، بينما قال روى داود بن الحسين عن عمر بن حنظله. لا ندري ما هو السر في أن الصدوق رحمه الله رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنظله، مع أن هذه الرواية يعني رواية عمر بن حنظله في الكافي موجودة، في التهذيب موجودة، ظاهر لأصحاب العمل بها خارجا هكذا قد يرجعون في القضاء للفقهاء، لا يرجون إلى أي عدل. لم نفهم وجها لكلامه قدس الله نفسه في ترجيح رواية داود على رواية عمر بن حنظله. ثانيا حتی تلك الروايه لا يفهم منها قاضي التحكيم. حاول الصدوق رحمه الله ان به اصطلاح يتمسك بعنوان على اتفق على عدلين، وعنوان الباب باب الاتفاق على عدلين، كانما لم يعتبر فيهما الفقهاء. ولكن خب في جواب الامام موجود ينظر الى افقههما، افقه ما معنا اینه که لاما فقیه هم لیس معنا افقه ما نه احد ما فقیه بلا خلی فقیه تبه قرینت ذیل نفهم ان داود ابن الحسین لما ینقل ذاک الکلام علا تقدید صحت روایه لما ینقل ذاک الکلام لم یکن هاد المقدار هو دقیق فی کلامی و الله قال اتفقا علا عدلی علی ممکن یقول ینظر لافقه ما و القول به انه مراد الامام ينظر الى افقه ما في صورت تعارض، اما ابتداء لا يعتبر الفقاهه في صورت تعارض يؤخذ به افقه ما، و اما اساس خلاف الظاهر اصلا يؤخذ ينظر الى افقه ما كانما الامام فرض ان العدلين فقيهان احدهما افقه من الاخر. ثم نحن شرحنا سابقا في ابحاث مختلفه كل نحو من انحاء التنزيل والاعتبار يحتاج اما ان يكون صادرا من المعتبر او ينتهي اليه. اصولا الامر الاعتباري بما انه شيء غير حقيقي، امر غير حقيقي، جعل، اعتبار، الامر الاعتباري طبيعه هكذا لابد ان يصدر اما ممن بيده الاعتبار له سلطه وقوه في الاعتبار، و اما ينتهي اليه. مثلا الاحکام شرعی اعتبارات لابد ان تصدر نشاره، این غیر شرعی مال حتی العقود اعتبار، مثلا اذا هذا الكتاب قیمته في السوق 100 تومان انا بعته به 50 تومان، هذا اعتبار 100 تومان بدله الحقيقي والخمسون بدله الاعتباري انا جعلت 50، هذا اعتبار، هذا الاعتبار من عندي لا يصح، أي حق لي أن أقول جاء في الكتاب 50؟ لا يصح هذا الاعتبار مني. هذا الأمر الاعتباري دائما لابد أن يصدر إما ممن بيده الاعتبار كالأحكام الصادرة النشارة، أو ينتهي إلى من بيده الاعتبار كالالتزامات التي بين المكلفين. مثلا يقول أنا بعتك هذا وجعلت الشرط هكذا، الشرط اعتبار، العهد واليمين والنذر جعلت على نفسي كذا اعتبار، المكلف بما هو مكلف ليس له أن يجعل، ليس له أن يرفع، فلذا قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، يعني أمضيت هذا الاعتبار، أوفوا بالعقود يعني أمضيت هذا الاعتبار، فلذا كل أمر اعتباري لابد أن ينتهي إلى من بيده الاعتبار. ولذا اشتهر على ما جاء في المكاسب ان الاصل في العقود وفي المعارضات الفساد، هذا مراده، يعني انت اعتبرت شيئا للطرف المقابل، الاصل الاولي ان اعتبارك لاعتبار الطرف المقابل لا قيمه لهما، إباء مشارع الاعتبار له القيمة. هذه قاعدة عامة في كل المكانات. خب في باب القضاء أنا أحكم أن هذا العباء لفلان، ما الدليل على هذا؟ يا شيخنا الصدوق، إذا جعلنا القاضي قاضي تحكيم، ما الدليل على نفوذ هذا الأمر؟ وخصوصا إذا فرضنا حكم بغير الواقع، مثلا العباء ليس له واقع، لابد أن يكون الدليل ينتهي بالأخير إلى من بيده الاعتبار. لذا إذا تلاحظون قال ينظر إلى أفقهما فينفذ حكمه، ينفذ حكمه في هذه الرواية، نفس الرواية داوود، ولا يلتفت إلى الآخر. الشيخ الصدوق يريد أن يقول المبرر لنفوذ قضاء التحكيم رضا الطرفين، هذا المبرر، الدليل على الاعتبار رضا الطرفين. طرفان تعارضا في كتاب ذهبا إلى شخص قال أنا أحكم هذا لهذا الطرف، قال بما أن كلا منهما يرضى بذلك هذا هو المبرر، لكن هذا خلاف الرواية. قال ينظر إلى أفقههما وأورائهما وأفسقهما فينفذ حكمه، يعني الإمام يريد أن يعتبر حكمه لتحكيم. لا هو ظاهر رضي بالعدلين، ظاهر التحكيم. سؤال، لاحظوا زيد الجواب، تأملوا، قال رب حامل فقه إلى من هو أفتهمين، قال ينظر إلى أفقههما فينفذ حكمه، تأملوا، يعني الشارع تدخل في تنفيذ الحكم. إذا فرضنا أن الشارع تدخل في تنفيذ الحكم اعتبار جعله. ثم قال ولا يلتفت إلى الآخر، تأملوا العبارة، ينفذ حكمه، يعني الشيخ الصدوق رحمه الله نظر إلى صدر الرواية رضي بالعدلين فجعل عنوان الباب باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، وفهم من هذه الرواية قاضي التحكيم كأنما الشيخ الصدوق رحمه الله مثل السيد الأستاذ قدس الله سره لا يؤمن بنسب القاضي من الأئمة. السيد الأستاذ سابقا كان يؤمن بنسب القضاء، أخيرا أنكر القضاء فضلا بقية الموارد. الآن كيف ما كان الشيخ الصدوق هم كذلك شرحت سابقا، يستفاد من عبارتي لا يؤمن بنسب الفقيه قاضيا فكيف بغير القضاء، بل جعل القضاء من قاضي التحكيم. هذه عبارات قرأناها نفس عبارتي قرأناها من كتاب الفقيه. والإنصاف أن ما فهمه رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه بوجهه. أولا لماذا رجح رواية داود بن الحسين على رواية عمر بن حنبل؟ حدث رواية عمر بن حنبل، إنصافا الشواهد في رواية عمر بن حنبل أكثر. ثانيا سابقا ذكرنا من المحتمل قويا جدا بل علم عند الله أن هذه الرواية رواية داود بن الحسين بعينها رواية عمر بن حنبل، وقلنا أن رواية داود بن الحسين مصدره أساسا احتمالا كتاب البزنطي، وهذا كتاب داود بن الحسين، و احتمالا في رواية البزنطي وقع سقط سندا و متنا، يعني كان في عن عمر بن حنبل بل متن كان كذلك. لا مؤاخذ الشيخ الصدوق به. ثالثا نفس رواية داود بن الحسين في تصورنا ليس في قاضي التحكيم، ايضا في القاضي المنصوب، وليست في العدلين. صحيح صدر رواية في العدلين، الامام زيلان يقول ينظر الى افقههما، يعني كلاهما فقيه، ثم يقول فينفذ حكمه، تأملوا في العبارة، ولا يلتفت الى الاخر، يعني الامام يتصدى لتنفيذ حكمه، لان القاضي اذا حكم ما الدليل على صلاحيته؟ اقول كم تحت قانون انا في الدوام في هذا الباب دائما مطروحون من اين مشروعيه و صحيح القاضي و مد حكمه من اين تحكيم آخر و طرفين، لان الكتاب هذا کلون قبل به حكم هذا الشخص، فهذا امر شخصي قبل به کل منهما، فاذا حكم به اعتبار الاخذ به رضاهما به تراضیهما. لكن هذه الرواية ليس فيها إشعار بذلك، ينظر إلى أفقههما فينفذ حكمه، تأملوا، ولا يلتفت إلى الآخر، آخر بفتح الخاء، لا يلتفت إلى الشخص الآخر. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بمقام النص لا بمقام الإخبار عن رضا الطرفين، تأملوا. لكن اشكالات ان شاء الله قلنا في المقام الثاني ان النسب النوعي معقول، حتى هذا النسب
كل شلون بعض المعاصرين نفي نفي ثبوتا في اشكال مو اثباتا وتنقال حينئذ اثباتا بطريقه مونولوجيه. نتعرض قلنا نتعرض في ثلاث مقامات، المقام الاول في كيفيه الاستدلال، المقام الثاني في الاشكالات بينها هذا الاشكال، المقام الثالث في كيفيه التنقيق الذي انت. نعم رغية بالعدل
يعني
شخص واحد يعني هو مثل أنه فرض أحد يكون أكيد مثل الشهادة لكن أنا يقول ينظر إلى أفقههما الإمام يجيب عن هذا بأنه رجوع إلى اثنين لا يوجد. وهذا الإشكال الذي تفضل الصحيح يعني بعيد جدا أن الشخص يسأل عن شخصين صار بينهما منازعتين اتفقا على عدلين، لابد أن يكون الاتفاق على عدل واحد لا على عدلين. فلذا نحتمل قويا وقوع بعض السقط في الرواية، رواية لا يخلو عن شوب إشكال بهذا اللحاظ الصحيح. الآن كيف ما كان الذي نحن نفهم من ذيل الرواية الإمام يقول ينفذ حكمه، وهذا معناه تصدي الإمام لذلك. لا يقول الإمام فقط رضي بهما، يأخذون بأحدهما وبما أنهما رضي به يعملون برضاهما. فلذا انصافا في المقدمة قلنا ما صنعه الشيخ الصدوق رضي عليه لا يمكن الموافقة عليه وحملها على قاضي التحكيم أو ما يشابه قاضي التحكيم لأنه قال على عدلين، انصافا خلاف الله. هذا كله كمقدمة عن المقام الأول. نحن نذكر في مقام الاستدلال ما جاء في كتاب البيع للسيد الإمام مع بعض الزيادات و ثم نذكر وجهه وعنه. السيد الإمام مصر رحمه الله على أن هذه الرواية ناظرة إلى الولاية العامة على أمور المسلمين لا خصوص القضاء خلافا لما أفاده الجملة. كيفية الاستدلال عنده يقول أن الإمام صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية تمسك بالآية المباركة قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، فيقول لابد لنا من إلقاء الضوء ابتلاء على هذه الآية وكيف الإمام تمسك به والمراد بالطاغوت من هوه، لأن الإمام جعل الفقيه مكانه. هل المراد بالطاغوت خصوص قاضي الجور فالفقيه بدله في القضاء، أم المراد حاكم فالفقيه بدله في الحكم العام؟ صار واضح؟ فبما أن الإمام سلام الله عليه ابتداء جعل الرجوع إلى هؤلاء من الرجوع إلى الطاغوت ثم أمره بالرجوع إلى الفقهاء، فلابد لنا من معرفة من الطاغوت. وبما أن الأشياء تعرف بعضشان باعتبار في قبال الطاغوت، نحن سابقا بمناسبة شرحنا هذا الشيء بوضوح في بعض المجالات. هذه مسألة مهمة جدا. مثلا نحن قلنا يستفاد من بعض الشواهد التاريخية أن تخميس المال به عنوان تصدق قبل الإسلام امکان موجود. جاء في بعض الروايات عبد المطلب وجد كنزا فخمسه فأخرج خمسه، ظاهرا أخرج خمسه ومعنى الخمس الذي في ذهننا تصدق به على الفقراء بمقدار الخمس تصدق على الفقراء. فهل الخمس الذي جعله الشارع من هذا القبيل بيت المال من أموال الفقراء أموال المحتاجين فيدخل في بيته؟ وفي قبال ذلك يستفاد من الشواهد الكثيرة أن في العرب قبل الإسلام كان هناك المرباع يعني 25% في حروبهم إذا قنموا شيئا قال رئيس العشيرة شيخ العشيرة، وشيخ العشيرة يصرف هذا المرباع في أمور أسرته وعائلته والمنتسبين إليه وبعض القضايا العامة للمجتمع للعشيرة. فهل الخمس الذي جاء في رواياتنا في الواقع بدل عن المرباع؟ لكن مرباع كان 25% هذا بدلا عن المرباع، فالخمس يكون لرسول الله وللإمام، أم أن هذا بدلا عن الصدقة التي كان يتصدقون بالخمس قبل الإسلام فهذا يجعل في بيت المال ويصرف على الفقراء؟ يعني مسألة البدل وأن الأرضية الذهنية في الشيء له كثير داخل في فهم الناس. فالسيد الإمام ابتداء يقول الإمام يتمسك بالآية، ليش يتمسك بالآية؟ يقول حتى لا ترجع لها أولا ثم يجعل البدل. فما المراد بالطاغوت الذي تمسك به الإمام؟ فإذا تبين المراد بالطاغوت حينئذ يتبين المراد بجعل المنصب للفقيه. الطاغوت هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور، فالفقيه هو الحاكم العام لإليه عامة الأمور. والحق أن ما أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام متين لا إشكال فيه، يعني هذا من جملة الشواهد أصولا المحفوفة بالكلام ونذكر بقية الشواهد. وأما كيفية فهم هذا المعنى، أولا سياق الآيات تشهد بأنه بين الآيات، بين هذه الآيات التي نقلها سلخ من الارتباط موجود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، حدد لا أقرأها بده، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خب لا إشكال، كلام عام، ولكن جاء في كتب العام ليس قرد بعد أن أقرأ سابقا هم قرأنا لمناسبته في جملة من كتب العام في كتبنا أن المراد بالأمانة الإمامة من جملة الأمانة، وليس من البعيد أن الإنسان يلتزم أن الأمانة تبقى على معناها العام، كل شيء جعله الله للإنسان أمانة. في تلك الرواية ذكر شخص مات ولده يقول إن الله أعطاني أمانة أخذ أمانته، سمى الأولاد أمانة، التكاليف أمانة، أمانات الناس أمانة، القضاء أمانة، من يكون قاضيا أمانة الله في عنقه، الولاية أمانة، الإمرة أمانة. إنصافا بما أنه بعد الله سبحانه وتعالى يتعرض للقضاء والحكم بين الناس ليس من البعيد، وفي بعض الروايات الأمانة الإمام يؤديها إمام إلى إمام، هذا من قبيل إما بطن القرآن كما في الروايات وتعبير القرآن، إما من الجاري والتطفيل بتعبير المحفظ الشيخ إلا بس إن الله أمركم أن تعدوا الأمانات. ابتداء الله سبحانه وتعالى مهد قاعد كليه، فكل شيء يكون بيد الإنسان أمانة، امانات الناس امانتون، الايمان امانتون، الايمان بالله امانتون، الاخلاق الحسنه امانتون، الله دعاها في نفس الاخلاق الحسنه امانت، لان الله جعلها في فعليها ان يؤدي الامانه، يعني اذا كذب الرجل لم يؤدي الامانه الذي جعله الله فيه هو الصدق. فكل الاخلاق الفاضله، كل الصفات الفاضله، كل الاحكام الالهيه، الاحكام الاجتماعيه، كلها تدخل في نطاق الامانه. الدين امانتون، الايمان امانتون، الصلاة امانتون، الزكاة، كل ذلك امانت. ان الله يأمركم، وهذه نقطة مهمة في الآيات القرآنية، دائما الخير مبدأه هو الله والشر مبدأه هو الشيطان وهو النفس، فكل شيء في الانسان حسن وخير مبدأه هو الله، اودع فيه حتى يؤديه، فاذا عمل به فقد ادى الامانة. انا عرضنا الامانة على الجبال الى آخر السماوات والأرض الاخر ليس قادرون ان دخول. فيمكن فهم هذا المعنى من الآية المباركة، كل خير جعل في الانسان، كل فعل اودعه الله في الانسان، هذه امانته، وكذلك كل ما ياخذ من الاخر هذا امانته، وان الله يامركم ان تعدوا الامانات الى اهلها. ثم قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اذا حكمتم بين الناس، الحكم والقضاء في اللغة العربية يأتي كل منهما بمعنى واسع ومعنى ضيق، يعني الحكم بمعنى القضاء بين الاثنين يطلق، حكم بينهما، إذ حكم في الحرف بين قضية سليمان حكم بينهما، والحاكم العام يقال حاكم، نعم غالبا في القاضي يقال حكم، وقد يكون الحكم غير القاضي، فبعثوا حكم من أهلي وحكم ليس قاضيا، والوجه في ذلك كذلك القضاء في باب القضاء هم شرحنا هذا الشيء، لفظ القضاء ايضا يطلق على فصل الخصومه وهذا القضاء الخاص، ويطلق على ابداء كل شيء صالح للمجتمع، ولذا قلنا ان سنن رسول الله اطلق عليه القضاء، قضى رسول الله بالشفع، مع ان الشفع ليس من نفع الخصومه، قضى رسول الله بالشفع حكم حكما كليا، التشريع الذي كان يسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جملة من روايات العامة وفي رواياتنا إطلاق القضاء عليه، بل الآية المباركة باقا هذا المعنى، وقضى ربك تكفيلا، وليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، كلمة القضاء لا يراد بها فصل الخصوم. رئيس في بعض كتب المعاصرين اللي أراد النفي لولاية الفقيه والنفي لولاية النبي، يقول ليس المراد به قضاء النبي هنا، المراد به قاضي التحكيم. أنجيب شرحنا هذا الكلام، كلام لو ورجل يعتبر فيلسوف الآخرين، لو كان يصدر من سفيه كان عجيبا فكر. خب قضى الله، هل يعقل في قضى الله التحكيم؟ يعقل للطرفين يرفعون للتحكيم إلى الله، قاضي التحكيم يعقل في الله، نستجيره بالله، قاضي التحكيم يعقل في الرسول. وكيف ما كان مما النائمي رحمه الله لما كان يريد أن يعلق على كلام يقول هذا يبكى عليه خير من أن يصغى إليه، هذا من هذا القبيل، يبقى عليه خير من أن يصلى عليه. كيف ما كان إذا قضى الله يعني حكم الله ورسوله يعني إذا فرض الله شيئا وإذا سنه النبي. أصلا هذه الآية المباركة ليست في القضاء إطلاقا، في باب التشريعات الكلية. يعني أن الله إذا شرع شيئا وأن الرسول إذا شرع شيئا ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخلف عن ذلك. ولذا قلنا هذه الآية المباركة من الآيات الصريحة جدا في ولاية رسول الله التشريعية. جعل قضاء النبي كقضاء الله، إذا قضى الله ورسوله ليس لمؤمن ولا مؤمن بإنسان يكون لهم الخيارة من أمره. فكيف ما كان بل مشهو في ذلك نحن شرحنا سابقا في اللغة العربية كثيرا ما ذكر الألفاظ و أريد به المعاني الكنائية. هذا متعار أصل الحكم يقال في اللغة المحسوسة حكمة الدابة، حكم هذا اللجام الذي يجعل على الدابة يسمى حكم. أطلق فيما بعد كلمة حكم على كل شيء بما أن الحكم لازمها الحكم اللجام يمنع الفرس، كما أن الإقال سابقا إذا بركة البعير وجلسة البعير يجعل إقال في يدها بعد لا يتمكن من التحرك لا يتمكن من يقوم. سمي العقل إقالا دهن نقطة بنقطة المانع. حكم أيضا في اللغة العربية وكذلك عزيز لفظ عزيز معنى منع. إن الله عزيز يعني وجود بحت منع من السوال فيه من الإمكانيات فيه من الأحداث فيه. والمؤمن عزيزون به اعتبار ایمانه بالله الشهوات و دنیا منع وجوده من الشهوات. اصل اللغه به معنی المنع عزيزون و به اصطلاح عزه به معنی منع. حکمه هم یقال اريد معنی المنع. فالانسان اذا حکم به شيء الحاكم اذا حکم يمنع من الفساد في المجتمع يمنع من التعدي في المجتمع. لأنه إذا لا يحكم هذا يقول لي ذاك يقول لي هذا يأتي من هذا الطريق ذاك يأتي. الحاكم لما يحكم لما يسن لما يشرع يقول هذا الطريق قد مثلا يذهب إليه، هذا الطريق يأتي من مثلا يؤتى من هذا الطريق كذا، هذا السوق كذا، هذا الشارع كذا، يجعل لكل شيء حدا. الحد يمنع من الظلم، الحد يمنع من العدوان، الحد يمنع من الفساد. فلذا سمي بالحكم. فلذا القاضي اذا قضى بين الطرفين قال حكم بينهما لانه كان هناك اختلاف على الشيء الواحد. فاذا قال هذا الكتاب لهذا الطرف منع من الاختلاف، بما انه منع من الاختلاف سمي حكما. كما انه هذه اللفظ تدريجا استعملت في كل شيء يمنع من الفساد ولو بلحاظ الشيء في نفسه. لفظة احكمه و حكيم ان الله حكيمون كتاب احكم از آياته من اوصاف القرآن القرآن المحكم. الاحكام يراد به ان الشيء يكون تاما بحيث لا يوجد فيه خلل يوجب الفساد. كانوا يا الان انتو شكون بذلك هذا الجدار اذا صنع بشكل تام الاسمين وغير ذلك لا يوجد فيه خلل يبقى قلل. إذا كان فيه خلل الحشرات تأتي في الزمان يؤثر فيها. ففي اللغة العربية الحكيم كتاب أحكم آياته يعني القرآن كتاب واحد محكم آياته ليس فيه خلل ليس فيه غفلة ليس فيه اشتباه. إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه. كتاب أحكم آياته فسمي العمل الذي يكون متقنا لا خلل فيه أعطي كل شيء حقه ولا يؤثر فيه الزمان يبقى قضيا مستنسكا سمي حكيما. كتاب من صفات الله الحكيم بهذا المعنى. فلذا في اللغة العربية أصل حكم بمعنى منع، منع بهذا المعنى. هذا الذي جاء في كتاب المفردات الراغب للراغب حكم أصله المانع ليس المعنى اللفظي الدقيق، هو معنى استعاري من حكمة الدابة. هذا كلام صحيح صحيح. فالحاكم يعني القاضي إذا قضى بين الطرفين حكم أي منع من الاختلاف. الحاكم إذا حكم في المجتمع منع من الفساد، منع أن يتجاوز. ولذا أصولا الحكومة في أصل الفكر العربي كلمة الحكومة بهذا المعنى كان، بما أن في هذا المكان عدة أشخاص وعندهم ميول نفضل هذا يريد هذا المعنى معدن ذاك يريد هذا يريد هذا الماء ذاك يريد هذا الشجرة كل خب إذا لم يكن هناك نظامون يصير فساد غريب فوضى غريبة فالحكومة لاحظوا العرب أخذ لفظ الحكومة مثل الآخر أخذوا من الإقار أخذ لفظ الحكومة بمعنى أن هناك نظاما يمنع من الفساد يمنع من التعدي ولذا بهذا الاعتبار يطلق الحاكم على الحاكم العام أيضا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ظاهرا أن تحكموا بالعدل إنصافا بقرينة تؤد الأمانات إلى أهلها يشمل كليهما هذا بلحاظ الحكم أما بلحاظ القضاء نحن ذكرنا الآن الكتب التي ألفت في القضاء من القديم ذكرنا سابقا حتى من كتاب الأشباه النظائر في القرآن يعني صحيح باشه هر دی هر دو خودش داده باشه هر کدوم باشه چه هر کدوم باشه چه حکم اجتماعی هم باشه یعنی اذا تحکمون که حق کام علی الناس ان یکون به عدل کل شیء و تا حق هم و اذا حکمتون بین اثنین ایضا به عدل اما لفظ القضاء قلنا لفظ القضاء مثلا فی کتاب الاشباه و النظائر فی القرن الثانی اولف ذکر معانی القضاء الى یومنا هذا مثلا فی کتاب المحق الارای کتاب القضاء ذکر معانی ذكروا معاني للقضاء فنحن قلنا المعاني كلها تنتهي إلى شيء واحد كلمة قضاء كأنما أدرج فيه معنى لإنهاء قضاء يعني أنهاء وأتمه وأكمله على الوجه المطلوب مثل إذا قضي الدخول في شرح هذا فكلمة القضاء بما أن أصله بهذا المعنى مثلا قضاء موسى الأجل أتم أجله فالإنسان إذا أتم الحق وبين الحق وأوصل إلى الحق يقال قضاء فلذا القاضي يعني ينهي الخلاف يرفع الخلاف ويوصل إلى الحق القضاء أخذ فيه هذا المعنى الإنهاء الإتمام ينهيه يعني يتمه وفي نفس الوقت بإتقان بدقة بصحة هذا اسمه القضاء فلذا إذا بين اثنين حكم يقال قضاءهم لأنه أنهى الخلاف بينهم اذا في المجتمع ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله قضى الله يعني قضى الله تشريعا يرفع ينهي الخلاف بين الناس ينهي المشاكل بين الناس ويجعل المجتمع مجتمع راقيا هذا مراد من قضاء بلغة مطلق الاحكام التشريعية الرسول كذلك فلذا ينبغي ان يعرف ان حكمه وقضاء قد يطلق في المعنى الخاص وهو خصوص فصل الخصومة والحكومة تطلق في المعنى العام ادارة المجتمع والقضاء يطلق في المعنى العام تسمين والتشريع مطلقا لكن في الحكومة إضافة إلى التسمين على إجراء موجود سنذكر إن شاء الله تعالى هذا أمر مسلم التاريخ أثبت أن مجرد التشريع لا يرفع المشاكل ولا يؤدي المجتمع إلى المجتمع الفاضل لابد أن يكون مع التشريع تنفيذهم لابد أن يقترن إليه مهما كان المنفذ دقيقا لابد أن يكون هناك سنخية بين التشريع والتنفيذ يعني من يشرع لابد أن يكون منفذا حتى ينجل الحق ويتجلى الحق بتمام واقعه ولذا هو الأصل الذي نحن سابقا هم أشرنا إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أن مادام إذا آمنا بأن الشريعة والقانون هي شريعة السماء المنفذ لابد أن يعيد السماء ليس للناس بيان اختيار هذا المنفذ وهو الذي يقوم بتنفيذ شريعة السماء ولذا ولاية الفقيه يكون صورة طبيعية لاستمرار ولاية الأئمة وهي صورة طبيعية لاستمرار ولاية رسول الله والأنبياء عليهم السلام وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك فيما بعد فالحكومة بهذا المصطلح يشمل التشريع القانوني يشمل تنفيذ القانون يشمل بيان خصوصيات الموجودة الأحكام المؤقتة في المجتمع يشمل الخصومات الحاصلة في المجتمع كل ذلك يشمل ما يرى الحاكم لمصلحة المجتمع في الرغي يتقدم المجتمع لا بمجرد أن المجتمع لا يكون فيه نقص لا يتقدم إلى الأمام أكثر من عدم النقص هذا ما يبان من شؤون الفقيه إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شرحنا سابقا أن إطاعة الرسول وإطاعة الله وأولي الأمر بكل هذه المقامات في التشريع العام في التشريع الخاص في فصل الخصومة وفي التنفيذ یعنی الرسول اذا قال اخرجوا مع جيش اسامه يجب الخروج منه. و فی التنفیذ ایضا لابد من الاطاعه، فی انتنازعتم فی شیء فردوه لله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله. و هناك ابحاث تقدم سابقا لا نريد الدخول، ذلك خير و احسن و تأویلا. الآیه الثالثه، الم تر الى الذين بعد ان الله يبين لابد من الرجوع الى الله و الى رسوله قال الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك الكلام الذي انا قلت يؤمنون، يقولون مؤمنين مسلمين يؤمنون بشيء في السماء و ما انزل من قبلك، يؤمنون ما انزل اليك ما انزل من قبلك لشرائع السماء كليا، ثم بله بله ادهم آمنوا بما انزل اليك ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، ما انهم آمنوا بما انزل اليك مع ذلك ارادوا الرجوع في الحكومة الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. نقل انه القضیه کانت فی خلاف بین یهودیان و شخص آخر، لیکن خلاف ظاهر کلمت طاغوت به حسب لغه یبدو به معنا من کان کثیر طغیان اصطلاح، و جاء فی کتب لغه و کتب تفسیر ان طاغوت اصله تغیوت بناءن علی ان الفعل ناقص یائی و غیر تغوت، یعنی ان حرف الاخیر واو او یا، شواهد تشیر الى انه یا تغیود، ثم یقال قدمت الیا فصار تیغود و الیاد ابدلت الفا فصار تاغود و کذا جا فی کتبه، و لذا قال و هادا وزنه الان سلعود به تقدیم لام الفعل، اصله فعلود لکن الان صار به اعتبار الف ساکنتون الان صار سلعود تقدیم لام، اصله فعلود به تقدیم العین، لكن الان حاليا بعد القلب الان وزنه فلعود، هكذا جاء في كتبه. وفي النفس شيء من هذا التحليل وآمن به اللغويون والمفسرون، حتى صور قوية ان اللام ليس عربيا اما من اليمن اما من العبر على موالي من العبر مثل آشور وتاسو، واللام وهذا التصور ان كل ما جاء من لغة اخرى لابد من اخضاعه لقواعد اللغة العربية هو محل كلامه، اتصور ان اللغة دخيلة وليس عربية ولا تخضع لهذه القواعد. نعم، طغى يطغى طاغي طاغيه طواغي هذا عربية، هذا لا اشكاله، وهذا بمعنى زيادة انا لما طغى الماء، وطاغيه بمعنى السيل الطوفان كذا، اهلكوا بالطاغيه في القرآن مستعمل و الطاغوت في القرآن مستعمل. نتصور غبيا أن هذه اللفظة ليس العربية وهذه التحليلات التي ذكرها ليس صحيحة. خب، إلى هذا الحد تبين إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر في قبال بعض من آمن بالله، ولكن في مقام الحكومة يرجع إلى الطاغوت. فالإمام طبق الآية المباركة، قال ليس للشيعه ان يرجع الى طاغوت، و طاغوت في زمان نه الحكومات الفاسده. فيسال عمر بن حنبل لماذا نرجع الى فقهائكم، فبقرينه المقابله و بالقرائن التي نذكرها قدر ان شاء الله تعالى الرجوع الى الفقهاء يكون في جميع الامور الاجتماعيه، يعني به عباره اخرى الرجوع الى الفقهاء به اعتبار استمرار اطاعه الله و رسوله اولي الامر خلاصته، و اطاعت الله و رسول اولی الامر في هذه المجالات التي ذكرناها، اطاعت الفقیه هم تكون في نفس المجالات.